بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، حديثنا محصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله. نعم،
بسم الله والحمد لله
للشيخ عبد الرحمن، الجمع للشيخ عبد الرحمن. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل جامع. قال: قد كتبت فيما تقدم في مواضع قبل بعض القواعد وآخر مسودة في الفقه، مسودة الفقه، أن جامع الحسنات العدل وجامع السيئات الظلم، وهذا أصل جامع عظيم. وتفصيل ذلك أن الله خلق الخلق.
انتبه، ما هو الأصل الجامع هذا؟ أن جماع الحسنات العدل، وأن جماع السيئات الظلم. أن جماع الحسنات العدل، وأن جماع السيئات الظلم. كيف ذلك؟ نعم.
وتفصيل ذلك أن الله خلق الخلق لعبادته، فهذا هو المقصود المطلوب لجميع الحسنات، وهو إخلاص الدين كله لله. وما لم يحصل فيه هذا المقصود فليس حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله في الآخرة، وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب في الدنيا. وكل ما نهي عنه فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة، ووضع للشيء في غير موضعه فهو ظلم.
تمام. يقول في الحسنة التي لا يتوفر في هذا المقصود أنها لا تستوجب الثواب في الآخرة، وإن استوجبت الثواب من بعض الوجوه في الدنيا. فإنني قد أنفق وأعمل الصالحات وأرجو بذلك ما عند الناس، فيحصل لي ثواب في الدنيا من جهة ماذا؟ الناس يثنون علي وكذا. بل قد يحصل تخفيف من الله عني لبعض المصائب، مثلا مثل دعاء الله للمشرك، دعاء المشرك لله حصل به بعض النفع الدنيوي، وهو أن الله ينجيهم، أن الله ينجيهم إذا دعوا الله مخلصين له الدين نجاهم. فقد يحصل هذا. ومثل المرأة التي قالت: إن أنقذني الله من هذه الفضيحة وكذا فلأفعلن ولأفعلن. نعم، لما دعت نعم صاحبة الوشاة. نعم.
قال:
أما استحقاق الأجر في الآخرة فإنه لا يكون إلا على من أتى بالعمل الصالح قاصدا به إخلاص الدين لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا جمع بينهما سبحانه.
أما كيف أن فكيف أن الحسنات جمعها العدل أنها تعود إلى إخلاص الدين كله لله سبحانه وتعالى؟ طيب، وكيف أن السيئات تعود إلى الظلم؟ لأن السيئات وضع للشيء في غير موضعه. نعم، وهذا هو ضابط الظلم. نعم.
ولهذا جمع بينهما سبحانه في قوله: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فهذه الآية في سورة الأعراف المشتملة على أصول الدين والاعتصام بالكتاب وذم الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله كالشرك وتحريم الطيبات أو خالفوا ما شرعه الله من أمور دينهم كإبليس ومخالف الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون، والذين بدلوا الكتاب من أهل الكتاب. فاشتملت الصورة على ذم من أتى بدين باطل ككفار العرب، ومن خالف الدين الحق كله كالكفار بالأنبياء أو بعضه ككفار أهل الكتاب. وقد جمع سبحانه في هذه الصورة وفي الأنعام وفي غيرهما ذنوب المشركين في نوعين: أحدهما أمر بما لم يأمر الله به كالشرك، ونهي عما لم ينه الله عنه كتحريم الطيبات، فالأول شرع من الدين ما لم يأذن به الله، والثاني تحريم لما لم يحرمه الله. وكذلك في الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، فحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ولهذا كان اتباع
وقع أمران، فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا. أمرتهم أن يشركوا هذا في باب الأمر، فقد شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وهو تحريم ما لم يحرمه الله. يبقى في باب الأمر في باب النهي، في باب الأمر أمروا بما لم يأمر به الله، إذن هذا تشريع لأنهم أمروا أحدثوا أوجدوا. وفي باب النهي حرم ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى، ففي باب الأمر أحدثوا، وفي باب التحريم حرموا ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى، فكانوا مشاركين لله في الأمرين، مشاركين لله في الأمر فاستقلوا به دون نص، ومشاركين لله في النهي فحرموا ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى، وجعلوا ذلك مثل الذي يحرمه الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة،
ذنوب المشركين عاد إلى إيه أخواني؟ إلى مسألتين أو إلى أمرين: أمر متعلق بالأمر، والثاني متعلق بالنهي. المتعلق بالأمر إحداث الشرك والأمر به، وهذا لم يأمر الله. والمتعلق بالنهي حرموا ما أحله الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو الغالب على النصارى ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة والمتصوفة، وابتداع التحريمات الباطلة هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة المتفقهة، بل أصول دين اليهود فيه آثار وأغلال من التحريمات. ولهذا قال لهم المسيح: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، بعض الذي حرم عليكم. وأصل دين النصارى فيه تأله بألفاظ متشابهة وأفعال مجملة، فالذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قررته في غير هذا الموضع بأن توحيد الله الذي هو إخلاص الدين له، والعدل الذي نفعله نحن، هو جماع الدين يرجع إلى ذلك. فإن إخلاص الدين لله أصل العدل، كما أن فإن إخلاص الدين لله أصل العدل، كما أن الشرك بالله ظلم عظيم.
شوف عبارة شيخ الإسلام: وأصل دين النصارى فيه تأله بألفاظ متشابهة وأفعال مجملة. هذا من دواعي الانحراف، اللفظ المشتبه والفعل المجمل، هذا من دواعي الانحراف. واللفظ المشتبه والفعل المجمل يدخل منه الزيغ، فيتبع الذين في قلوبهم زيغ هذه الألفاظ المتشابهة والأفعال الإيه؟ والأفعال المجمل. إذن بيّن الشيخ أن المشركين إنما وقعوا في أمرين: وقعوا في أمر ما لم يأمر الله به وهو الشرك مثلا، ونهي وتحريم ما لم يحرمه الله عز وجل فنهوا عن ذلك. الأول قال هذا أشبه أيضا بما عند النصارى والمبتدعة في هذه الأمة، والثاني أشبه بما عند اليهود، فإنهم قد حرموا طيبات أحلت لهم. إذن من حرم ما لم يحرمه الله عز وجل ففي شبه من اليهود والمشركين، ومن
أمر بما لم يأمر له به ويحدث عبادة باطلة ويبتدع، فهذا فيه شبه من النصارى ومن المشركين أيضا. نعم.
وقال رحمه الله: اعلم رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والند المثل. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة.
ما هو الشرك يا أخواني؟ دعوة غير الله. ما هو الشرك؟ مع، لازم تقول مع، دعوة غير الله مع. طيب لماذا؟ ما الفرق بين دعوة غير الله معه ودعوة غير الله؟ الشرك دعوة غير الله، ما الفرق بين هذا وبين الشرك دعوة غير الله معه؟ ها؟ جيد. وما ثمرت ذلك؟ تمام. إذن كلمة معه، كلمة معه هذه تبين لنا الانفراد والتخصيص في كلمة لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، معناه إذا وقعت العبادة لله ولغير الله كانت شركة، كانت شركة. وفي هذا ثمرة ذلك الرد على من يقول نحن نعبد الله، نقول وتعبد معه غيره، فيقول كيف أكون مشركا وأنا أصلي وأصوم وأزكي لله وكذا، فأنا أصلي لله وأنا أزكي لله وأنا أجاهد وأنا وأنا. نقول ولغير الله تفعل، ولا يكون التوحيد توحيدا إلا بالتفرد، والتفرد ما يكون إلا بأن تدعو الله وحده لا شريك له. فإذا في تعريف الشرك أقول دعوة غيره معه. نعم نعم. لو دعيت إيه؟ هذا لا خلاف فيه، وما قالوا مشركون، ولهذا قالوا نحن من عبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إذن أشركوا معي، إذن أوجدوا معية، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن استشكالهم إيه؟ أن يكون الآلهة إله واحدا، أن يكون المصروف له العبادة واحد، وإلا وما يعترضون على صرف العبادة للواحد اللي هو الله يعني، إنما هم إنكارهم أن يكون المصروف له المتأله أن يكون واحدا، لذا قالوا جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. وكذلك في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذا لم تكن دعوة النبي لهم أن يعبدوا الله، فكما سبق ابن عبد الوهاب قال إيه؟ كانوا يعبدون الله، يدعون الله الليل والنهار، وكانوا كذا، ويحجون ويعتمرون وعندهم نصرة المظلوم، لكن صرفوا العبادة لغير الله عز وجل فعددوا الآلهة. وعليه فالذين يعبدون الله اليوم ومعه البدوية والحسينة وغير ذلك هؤلاء كالأوائل تماما لا فرق. نعم.
قال رحمه الله: فإن الله سبحانه هو المستحق للعبادة لذاته، لأنه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد، وما سواه فهو مفتقر مقهور بالعبودية، فكيف يصلح أن يكون إلها؟ قال الله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقال تعالى: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فالله سبحانه هو المستحق أن يعبد لذاته. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، فذكر الحمد بالألف واللام التي تقتضي الاستغراق لجميع المحامد، فدل على أن الحمد كله لله، ثم حصره في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا تفصيل لقوله: الحمد لله رب العالمين، فهذا يدل على أنه لا معبود إلا الله، وأنه لا يستحق أن يعبد أحد سواه. فقوله إياك نعبد إشارة إلى عبادته بما اقتضته إلهيته من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهي، وإياك نستعين إشارة إلى ما اقتضته الربوبية من التوكل والتفويض والتسليم، لأن الرب سبحانه وتعالى هو المالك، وفيه أيضا معنى الربوبية والإصلاح، والمالك الذي يتصرف في ملكه كما يشاء.
شفت يا أخواني الربط بين الحمد وإياك نعبد؟ ما هو الرابط؟ الشيخ هنا وضع رابطا بين الحمد وإياك نعبد. نعم. الايه؟ اي بس ايه العلاقة بين الحمد وإياك نعبد؟ لا، إياك نعبد ايه الجامع بينها وبين الحمد؟ لا، الربوبية هي إياك نعبد وإياك نستعين، لكن هنا ماذا قال هنا؟ تمام. طيب تاني يقول ايه؟ فذكر الحمد بالالف واللام التي تقتضي الاستغراق لجميع المحامد، فدل على أن الحمد كله لله، ثم حصره في قوله إياك نعبد. يعني عندنا استغراق وشمول في الحمد، وعندنا تخصيص وانفراد في العباد. الألف واللام في الحمد، قال هنا شيخ الإسلام لاستغراق جميع أنواع المحامد، فالمحامد متعددة للربوبية والألوهية والأسماء والصفات وللقدر وللشرع ولكذا 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 إلى آخره. فهنا
وضع الألف واللام، جاءت الألف واللام لتبين استغراق الحمد. ليه؟ لماذا؟ حتى نعلم أنه المحمود في كل هذه الأشياء لذاته، ليس لشيء خارج عنه، لذاته، لذاته. فهو المعبود لذاته سبحانه وتعالى، والمألوه لذاته كما أوضح هنا، فالله سبحانه يستحق العبادة لذاته لأنه المألوه المعبود. فهذه المحامد لم تضف إليه من أحد، إنما هي لذاته. ومن اختص بالمحامد لذاته ولم يكن أحد سببا في شيء منها وجب اختصاصه بالعباد. لهذا حصرها في إيه؟ في إياك نعبد. حصرها في إياك نعبد، إياك نعبد لا غيرك، لاستحقاقك كل هذه الأشياء لذاتك. فيبقى إفادة الاستغراق في الحمد هي الحصر في العباد. إفادة الاستغراق في الحمد هي الحصر في العباد، لأن أنا أعبد من؟ أنا أعبد من استحق الحمد لذاته. أعطيني واحدا يستحق الحمد لذاته. أنت يا رسول الله؟ لا، إن الكمال الذي فيك بمنح الله لك ذلك. إذا ما تستحق، أنا أريد محمودا لذاته، أنا أريد محمودا لذاته. لا يوجد، لا يحمد لذاته إلا هو سبحانه وتعالى. لهذا مع تعدد أنواع المحامد دلت على أن استحقاق كل المحامد هذه مع تنوعها واستغراقها، مع استحقاق كل هذه المحامد إلا أنها لذاته سبحانه وتعالى، ليست لخارج عنه. ولهذا قال سبحانه: إن الله هو الغني الحميد. اجتماع الاسمين الغني والحميد يدل على أنه المحمود لغناه الذات، وهو أيضا في قوله تعالى في انضمام الاسمين الحي القيوم، ليدل على مرجع الصفات التي تعود إلى الذات في الحي، والصفات التي تعود إلى الأفعال في القيوم. فانضمام الاسمين دال على كمال الذات، وأنه لا يستحق شيئا من هذه الصفات بشيء خارج عنه، وإنما هو لكمال ذاته سبحانه وتعالى، ولذا أقام غيره ولم يقمه غيره. وكذلك في الغني الحميد، وكذلك هنا في الايه؟ في استغراق الحمد. فلما استغرق الحمد وكانت المحامد كلها رجعت إليه لا لخارج عنه، استحق العبادة، إذ عبادة غيره ظلم. وأي ظلم؟ حين تعبد من لا يستحق الكمال لذاته ولو في ذرة من ذرات. فلئن مدحتني على حسن وجهي فبما جملني الله، أو حسن عملي فبما أعانني الله، أو مقام قمته أنا من مقام العبودية فلفضل الله، أو حتى الرسالة فلمنحة الله واصطفاء الله، وعليه فلن يدخل أحد الجنة بعمله على وجه المعاوضة. لا أبدا، على وجه المعاوضة لا أبدا. ليه؟ لأنه لو قلت النبي، ولهذا قال حتى أنت النبي، النبي أعظم ما تميز به الرسالة والنبوة، وهذه ليست منه بل هي من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى شمول الحمد وتخصيص العبادة بينهما رابط. لما كان الحمد هذا للكمال الذاتي، كانت العبادة أيضا لاستحقاق هذا الكمال الإيه؟ الذاتي. نعم.
فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله تعالى، قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فلا يرى نفعا ولا ضرا ولا حركة ولا سكونا ولا قبضا ولا بسطا ولا خفضا ولا رفعا إلا والله سبحانه وتعالى فاعله وخالقه وقابضه وباسطه ورافعه وخافضه. فهذا الشهود هو سر الكلمات الكونيات، وهو علم صفة الربوبية، والأول هو علم صفة الإلهية، وهو كشف سر الكلمات التكليفيات.
فتح السلام. صعب يا أخوان، شيخ الإسلام ده عايز عمر. فإذا ظهر العبد نجرد إيه؟ نجرد إيه؟ فإذا ظهر العبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله، قال تعالى تبارك الذي بيده الملك، فلا يرى نفعا ولا ضرا ولا حركة ولا سكونا ولا قبضا ولا بسطا ولا خفضا ولا رفعا إلا والله سبحانه وتعالى فاعله وخالقه وقابضه وبسطه ورفيعه وقابضه. ده فهذا الشهود هو سر الكلمات الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، دي كلمات كونية في الخلق والملك والتدبير وكذا، أمر كوني يحصل هذا بالكلمة الكونية. طيب، وهو علم صفة الربوبية. والأول هو علم صفة الألوهية، علم صفة الألوهية في إياك نعبد، هذا علم صفة الإلهية، وهو كشف سر الكلمات الكون التكليفية، لأن العبادة لا تكون إلا بالكلمات الشرعية. إذن عندنا كلمات شرعية وكلمات كونية، بالكلمات الكونية يظهر سر الربوبية، وبالكلمات الشرعية يظهر سر الإلهية، لأن الإلهية بالعبادة، والعبادة لا تعرف إلا من قبل الشرع. فبالكلمات الشرعية كلفنا، وبالكلمات الكونية دبر أمرنا، وكان الخلق وكان التدبير وكان الملك وكانت السيادة وكان 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 إلى آخره. نعم.
فالتحقيق بالأمر والنهي والمحبة والخوف والرجاء يكون عن كشف علم الإلهية، والتحقيق نعم. بالتوكل والتفويض والتسليم يكون بعد كشف علم الربوبية.
نعم.
وهو علم التدبير الساري في الأكوان كما قال عز وجل،
وهذا تلازم قوي لازم بين الربوبية والألوهية، فمن كان موحدا حقا بالربوبية لازم أن يكون موحدا بالألوهية. ولهذا حينما نقول بأن المشركين كانوا يوحدون الربوبية، هذا توحيد في الظاهر، يعني مثبتين له، نقول كانوا مثبتين للربوبية، وخبأ. أما التوحيد الخالص بالربوبية لم يكن عندهم، توحيد الخالص بالربوبية لم يكن عندهم، ولو كان عندهم توحيد الخالص بالربوبية لأسلم ذلك إلى الإلهية. نعم.
وهو علم التدبير الساري في وهو علم التدبير الساري في الأكوان كما قال عز وجل، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإذا تحقق العبد لهذا المشهد ووفقه لذلك بحيث لا يحجبه هذا المشهد عن المشهد الأول، فهو الفقيه في عبوديته. فإن هذين المشهدين عليهما مدار الدين، فإن جميع مشاهد الرحمة واللطف والكرم والجمال داخل في مشهد الربوبية.
لا ينبغي أن يحجبك مشهد الإلهية عن الربوبية، فهو توحيد وذاك توحيد، توحيد الله بأفعاله، فتعيش مع أفعال الرب من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وكل هذا. فابتغوا عند الله رزقا، لماذا؟ لأنه الرزاق ربوبية، لهذا ابتغوا ألوهية، فابتغوا اقصدوا ألوهية عند الله الرزق ربوبية، فلا بد من المشهدين، ولا ينبغي أن يحجب مشهد مشهدا. نعم.
ولهذا قيل إن هذه الآية جمعت جميع أسرار القرآن، إياك نعبد وإياك نستعين،
لأن القرآن عاد إلى ماذا؟ إلى الربوبية وإلى الألوهية. نعم.
لأن أولها اقتضى عبادته بالأمر والنهي والمحبة والخوف والرجاء كما ذكرنا، وآخرها اقتضى عبوديته وآخرها اقتضى عبوديته بالتفويض والتسليم وترك الاختيار، وجميع العبوديات داخلة في ذلك.
نعم.
ومن غاب عن هذا المشهد وعن المشهد الأول ورأى قيام الله عز وجل على جميع الأشياء، وهو القيام على كل نفس بما كسبت وتصرفه فيها وحكمه عليها، فرأى الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه وإرادته القدرية، فغاب بما لاحظ عن التمييز والفرق، وعطل الأمر والنهي والنبوات، ومرق من الإسلام مروق السهم من الرمية.
نعم، عاش مع الربوبية وترك الألوهية، هذا مرق عن الإسلام. نعم، عاش بقى مع الأشياء كلها صادرة عن نفاذ حكمه وإرادة القدرية، غاب بهذا المشهد عن إيه؟ عن الأمر والنهي والنبوات، فحينئذ يمرخ من الدين. لا بد من المشهدين، إياك نعبد مشهد ألوهية، وإياك نستعين مشهد ربوبية. الله أكبر. إخواني، التربية على المعاني، يعني المعاني السلفية دي ليس سهلة. السلفية دي عجيبة عجيبة. كلمة سلفية دي كلمة جميلة تتلألأ، لكن شوهها أنصاف السلفيين، شوهها من نحى كتب الأئمة العارفين، شوهها من ضمها تشريحا وتجريحا دون ضابط على هداية المتقدمين، شوهها من تاجر بها، شوهها من جعلها مظهرا لا مخبرا، شوهها من أخذها من وحي عقله ورأيه لا من وحي نصه وفهمه المعصوم. سبحان من أعطى شيخ الإسلام. هذه معاني الحقيقة الواحد يا أخواني بيستخسر، يعني إنها تمر دون تدوين وحفظ. يعني ينبغي علينا جميعا، المعاني دي ما تمرش يا أخواني، احنا مش بنقضي كده أوقات وخلاص. يعني المعاني دي معاني لابد أن تدون، لازم تدون علما وعملا، علما وعملا. فإذا نطق العالم بهذه فهو العالم بحق، ولو تكلم دقيقة واحدة. فإن عمل السالك بها استحق الهداية إلى الصراط المستقيم. يعني خسارة خسارة إن هذه المعاني تمر. أنا لا أريد أن نكون من الذين يأكلون المن والسلوى ثم يوما ما يقولون إيه، نريد ثوما وبصلا، لأننا لم نشعر بالمن والسلوى، لم ندرك هذا. يعني نتعبد بهذه المعاني وتدون. أخشى لأنه لا إخواني، ليس الأمر أن الإنسان قد يسلك الطريق بعض الوقت، وإنما أن تثبت عليه لتموت عليه، هذا هو المطلوب. وإلا فقد يعيش الإنسان في هذه المعاني وقتا وقتا، وتمر على هذه الأوقات، لكن ما ينتفع، ما تتحول إلى علم وعمل، ما تحول. فليقول شيخ الإسلام هذا، لا يمكن يكون الذي يقول شيخ الإسلام أمرا سطحيا. يعني هذا الرجل عاش مع تلك المعاني الكبيرة، عاش مع علما وعملا، لهذا مات عليها ولم يتزحزح. من هنا تدرك حجم هذا الرجل لما يتحدث صاحب حجم كبير كابن القيم، أننا إن جلسنا معه وقد أحاطت بنا أمور وادلهمت بنا وكذا، فما هو أن نجلس مع شيخ الإسلام حتى يبدد الله عز وجل ما بنا. فهذه دي المعاني السلفية، هذه السلفية. ولهذا الكتاب الذي يوضع عليه الكتاب السلفية هي كل كتاب من هذه الكتب، إنما سلفية عبد المقصود، لا سلفية برهامي، لا سلفية رسلان، لا سلفية فلان، لا سلفية علان. السلفيات هذه سلفيات إيه؟ وأقسم بالله يا أخواني، فعلا 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 فعلا، أنا ما أقول شيخ الإسلام، هي التي كان عليها ابن باز، هي التي عليها الألباني، هي التي عليها العثيمين، هي التي عليها الفوزان. بحق بحق يا أخواني، نحن نلعب، نحن نلعب. لكن لو تريد السلفية، ولو أخطأ صاحبها عشرات المرات في الفروع، لكن تريد السلفية بحق فعلا، هي عند هؤلاء الأئمة والعلماء. سلفية المنهج والمصدر والتربية والأدب والاهتمام بالعلم وعدم الحيدة، وعدم الحيدة عن المنهج، لا في المسألة لا، وإنما 70 سنة و80 سنة. وليس هناك سبحان الله الانحراف، عجيب، هذا أمر عجيب. فهذه المعاني التي يذكرها شيخ الإسلام ويريد منك ألا يغيب مشهدها عنك، وألا يحول مشهد عن مشهد، انتبه، فإن العبودية مشاهد، هذه المشاهد لابد أن تسير في قنواتها، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كل في فلك يسبحون. ولذا إذا شاء الله حصل الكسوف حصلت الظلمة. فالكسوف ما هو؟ هو أن يأتي شيء يخرج عن مساره كونا وقدرا بإذن الله سبحانه وتعالى لتحصل تلك الآية فتحصل الظلمة. وهناك الكسوف الجزئي، وهناك الكسوف الكلي. وإذا حصل كسوف وجب أن تهرع إلى الله سبحانه وتعالى، تصدق، اذكر، انفق، قم، صلي، اطل الصلاة حتى يكشف الله عز وجل، واحذر أن يمر عليك كسوف دون تدبر ودون أن تهرع إلى الله، سواء كان جزئيا أو كان كليا، فلا ينبغي أن يحول مشهد عن مشهد. لا تهمل الربوبية وتقول أهم شيء، أخص ما جاءت به الرسل، الألوهية، فتبتعد عن مشهد الربوبية. لا، والمقصود في الأخص أنه الذي وقعت فيه المباصلة نظرا لاعترافهم ظاهرا به، لا أنه ليس الذي جاءت به الرسل، فإن الرسل قد جاءوا بالربوبية كما جاءوا بالألوهية كما جاءوا بالأسماء والصفات، فهذا المشهد لا يغيب. ولهذا تراه لك في مواضع يتجلى لك موقف الربوبية فتستضعف الخلق. لذا قال النبي لابن عباس، وعلم النبي ابن عباس المشهدين ولم يبلغ الحلم، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا مشهد الألوهية. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. مشهد الربوبية، القدرة، الحيلول بين الناس وبين إلحاق ضر ولو قل ما لم يأذن به الله. فانظر كيف جمعت الكلمات المشهدين وهو صغير، طفل صغير لم يبلغ الحلم، ومع ذلك تربى على هذه المعاني الكوار. فلا ينبغي أن يحول بينك وبين مشهد آخر. والموفق من عاش مع المشاهد كلها، هذا هو الموفق. نعم.
وإن كان ذلك المشهد قد أدهشه وغيب عقله لقوة سلطانه الوارد وضعف قوة البصيرة أن يجمع بين المشهدين، فهذا معذور منقوص إلا من جمع بين المشهدين، الأمر الشرعي ومشهد الأمر الكوني الإرادي.
الله أكبر.
وقد زلت في هذا المشهد أقدام كثيرة من السالكين لقلة معرفتهم بما بعث الله به المرسلين، وذلك لأنهم عبدوا الله على مرادهم منه ففنوا بمرادهم عن مراد الحق عز وجل منهم، لأن الحق يغني بمراده ومحبوبه، ولو عبدوا الله على مراده منهم لم ينلهم شيء من ذلك، لأن العبد إذا شهد عبوديته ولم يكن مستيقظا لأمر سيده لا يغيب بعبادته عن معبوده ولا بمعبوده عن عبادته، بل يكون له عينان ينظر بأحدهما إلى المعبود كأنه يراه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والأخرى ينظر بها إلى أمر سيده ليوقعه على الأمر الشرعي الذي يحبه مولاه ويرضاه. فإذا تقرر هذا فالشرك إن كان شركا يكفر به صاحبه وهو نوعان.
المعنى الماضي هذا بل يكون له عينان ينظر بإحداهما إلى المعبود وينظر بالأخرى إلى المأمور، فإنه لا تكون عبادة يرضاها الله إلا بأمره، فلا ينبغي أن تشغله العبودية عن أمر سيده. فهذا مشهد عظيم، قال لأن الحق يغني بمراده ومحبوبه، فالمراد والمعبود لا تغيب بهذا المراد والمعبود عن المحبوب وهو المأمور به، فلا تغيب بالمعبود عن أمره، ولكن لابد أن تتفقد الأمرين، أن تتفقد الأمر وتعبد الله عز وجل بما أمر، وحينئذ ستكون عبادتك عبادة صحيح العينين، ليس عبادة الإيه؟ الأعور. نعم.
فإذا تقرر هذا،
وذلك لأنهم عبدوا الله على مراديهم منه، على مراديهم منه، هم عبدوا الله وتعلقوا بالله سبحانه وتعالى، لكن بأي مراد؟ بمرادهم هم، ففنوا بمرادهم عن مراد الحق، ففنوا بمرادهم عن مراد الايه؟ الحق والواجب، لأن الحق يغني بمراده ومحبوبه، ولو عبدوا الله على مراده منهم لم ينلهم شيء من ذلك، لأن العبد إذا شهد عبوديته ولم يكن إذا شهد العبد عبودية الله ولم يستيقظ لأمر سيده فعبد بمراده هو، لا يغيب بعبادته عن معبوده، لأن العبد إذا شهد عبوديته ولم يكن مستيقظا لأمر سيده لا يغيب بعبادته عن معبوده ولا بمعبوده عن عبادته، لأنني لا أعبد الله إلا بما يحب الله، لا أعبد الله إلا بمراد الله، ما يحبه الله ومراد الله وأمره، فأنا لا أغيب بالعبادة أو بالعبودية عن مراد المعبود، عن مراد المعبود، بل لابد لي من الأمرين، لابد لي من الأمرين، أن يكون المقصود والقصد معا، أن يكون التعلق بالآمر وبالأمر، أن يكون التعلق بالمعبود والعبادة، لابد من هذا وإلا كان الإنسان منحرفا. نعم. فإذا تقر هذا نقف عندهم. نقف عندهم.
أخي بيسأل بيقول هل ورد أن البلدة، يقول هل ورد أن البلدة التي أبت أن تطعم موسى عليه السلام هي دمياط؟ أظن هذا موضع مين، ما ندري، العلم عند الله عز وجل. ودمياط يعني ناس كرمة حقيقة، ما شاء الله تبارك الله، من الناس الكرمة، ما يقال انه يعني انهم الناس ليسوا كرمة، لانهم اناس يعملون، ما عندهم وقت يضيعونه، فهم بين عمل وعمل وعمل، تلاقي الصغير في الشارع ينتج، فلهذا هو ما عنده وقت للضيافة، هذا الذي يعني سبب ذلك، ما عندهم وقت للضيافة، ينام الواحد ويقوم الواحد وكذا على العمل والورش، كل بيت زي الصين كده، زي الصين، كل بيت فيه ورشة، كذلك دمياط كل بيت فيها ورشة، من هنا ما في وقت يعني ايه للإضاعة، وإلا الناس يعني إن شاء الله كرمة. ها أيوه، هو ما هل أتيته وردك؟ نعم.